الحمد لله، نحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في القاعدة الثانية من القواعد في المعاملات، من قواعد المعاملات في كتاب القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهذا التعليل سواء كان من
تقرأ من الأول وقد ثبت نهيه. نعم، عن بيع الثمار. نعم،
قال رحمه الله: وقد ثبت نهيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها في الصحيحين من حديث ابن عمر وابن عباس وجابر وأنس رضي الله عنهم، وفي مسلم من حديث أبي هريرة، وفي حديث أنس تعليله. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر أو تصفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ قال أبو مسعود الدمشقي: جعل مالك والدراوردي قول أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أدرجاه فيه ويرون أنه غلط. فهذا التعليل سواء كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام أنس، فيه بيان أن في ذلك أكلا للمال بالباطل، حيث أخذه في عقد معاوضة بلا عوض، وإذا كانت مفسدة بيع الغرر
بلا عوض مضمون. في مضمون بلا عوض مضمون. نعم، ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ما ذكر من هذه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، حتى يبدو صلاحها. ثم ذكر بعد ذلك الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه، بما يأخذ. وهذا الحديث هو الأصل في وضع الجوائح، يعني إذا اشترى الثمرة بعد بدو صلاحها ثم أصابت الثمار جائحة، يعني شيء أصابه فأهلكه، أهلك هذه الثمار، فالحديث يدل على أن المشتري يرجع بالثمن على البائع، يشتري يرجع بالثمن على البائع إذا أصابت الثمار جائحة. ولذا قال في الحديث: أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك. ثم ذكر كلام ما نقل عن مالك والدراوردي أنهما أدرجا في المتن، يعني هذا اللفظ: رأيت إن منع الله الثمرة. ثم قال شيخ الإسلام: سواء كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام أنس، فإن فيه بيان أن في ذلك أكل للمال بالباطل، يعني إذا كان المشتري إذا كان البائع يعني لم يرضى بهذا الأمر وطالب المشتري بالقيمة التي اشترى بها الثمر حتى بعد اجتياح العاهة للثمر، لكنه ثبت يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث آخر أنه قال: إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابته جائحة، وهذا الحديث في الصحيح فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. هذا في صحيح مسلم، وهذا هو الأصل في وضع الجوائح. قال: إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابته جائحة، يعني شيء أصابه أهلكه أو أتلفه، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك. نعم، هذا الأصل في وضع الجوائح أنها توضع عن المشتري في مثل هذه الحالة. واستثنى العلماء حالتين: إذا كان الفساد بسبب المشتري، يعني المشتري هو الذي أفسد الثمر، إما لا يعرف كيف يجني، أو يعني صابت هذه الثمار بسببه، بسبب تفريط من المشتري. الأمر الثاني والحالة الثانية إذا أخر الجذاذ عن الوقت المعتبر في الجذاذ، يعني التمر نضج وصلح وحان وقت جذاذه لكنه لم يفعل فأخره عن هذا الوقت ثم تلف، ففي هاتين الصورتين يكون التلف على المشتري. لكن إن كان التلف حصل في الثمار قبل ذلك وبغير تفريط من المشتري، فإن هذا الحديث يدل على أنها تكون على البائع وليس على المشتري، وليس على المشتري. فالشيخ الإسلام يقول هنا: فهذا التعليل سواء كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام أنس فيه بيان أن في ذلك أكل للمال بالباطل، يعني إذا أصابت الثمار الجائحة التي هي ليس بفعل المشتري ولا بتصرف منه، وأصر البائع على أن يأخذ الثمن الذي اشتريت به هذه الثمار بعدما أصابتها الجائحة، فإنه يقول أخذه في عقد معاوضة بلا عوض مضمون. فالجمهور يرون أن الجوائح توضع عن المشتري بهذا الحديث الذي هو في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح وقال: بما تأخذ مال أخيك، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. ومن منع، وسيذكر المصنف من منع، يقول أن العقد قد تم والمشتري قد اشترى وخلي بينه وبين الثمار، فصار هلاك الثمار أو تلف الثمار بعدما اشتراها المشتري، فتكون من ضمانه لا من ضمان البائع، لا من ضمان البائع. قالوا: وإذا قلنا بوضع الجوائح فهذا يخالف الأصول، يخالف الأصول، لأن الأصول تقتضي أن الفساد، فساد السلعة في يد المشتري بعدما خلي بينه وبينها تكون عليه وليس على البائع، وليس على البائع. الشيخ الإسلام سيذكر أن وضع الجوائح لا يخالف الأصول، بل هذا الحديث أصل في هذه المسألة، أصل في وضع الجوائح، ويقول بأن وضع الثمار ليس كغيرها من الأشياء التي يقبضها المشتري ثم بعد ذلك يتصرف فيها، لأن الثمار تصلح شيئا فشيئا، فيكون مثلها مثل المنافع التي يستأجرها الشخص، فإنه لا يملك المنفعة في وقت واحد وإنما شيئا فشيئا. مثلا لو أنك استأجرت مثلا شقة لمدة عام ودفعت قيمتها في أول العقد، في أول العقد، المنفعة متى تتم كاملة؟ بعد ما ينتهي العام، فالمنفعة تأتي شيئا فشيئا. لو أن هذه الشقة مثلا عطبت أو تلفت أو احترقت، ليس بفعل من المشتري ولا ليس بفعل من المستأجر، الضمان يكون على من؟ يكون على مالك هذه المنفعة، لأن المستأجر ما حصلت له المنفعة التي دفع الأجرة من أجلها. فكذلك الثمار هنا هي لم تصلح صلاحا تاما، وإنما بدأ فيها الصلاح ثم تصلح شيئا فشيئا حتى يتكامل صلاحها، فإذا أصابتها جائحة تكون على ضمان البائع، ولأن البائع بموجب العقد أيضا يتم إصلاحها وسقيها وتبقى في مزرعته وفي ملكه حتى يتكامل نماؤها ويحين وقت جذاذها. فسيذكر شيخ الإسلام أن وضع الجوائح لا يخالف الأصول، ثم هو أصل بنفسه، فكيف نرد حديثا صحيحا يضع الجوائح بدعوى مخالفة الأصول أو مخالفة القياس، مع أنه يعني شيخ الإسلام تيمية ومثله من القيم لا يرون أن هناك شيء يخالف الأصول أو يخالف القياس. بل يرون أن الشريعة ليس فيها شيء مخالف للقياس أو مخالف للأصول، لأن ما ثبت بدليله يكون أصل لهذا الشيء الذي ثبت فيه. بل يرون أكثر من ذلك، يرون أنه يصح أن يلحق بالشيء المستثنى من الأصول ما كان مشابها لهذا الشيء الذي استثنته الأدلة، لأنه يرونه أصل بنفسه، مع أن الجمهور يرون إيش؟ أن ما كان معدول به عن القياس أو ما كان مخالف للأصول مثل بيع العرايا ومثل وضع الجوائح أنه ما يقاس عليه، لأنه يقولون معدول به عن القياس. لكن إن شيخ الإسلام تيمية وابن القيم يقول ما في شيء يخالف القياس وما في شيء يخالف الأصول، فما ثبت بدليل صحيح هو أصل بنفسه، ويصح أيضا أن يلحق به ما كان مشابها له، ما كان مشابها له. ولذا يقول نعم، وإذا كانت،
قال وإذا كانت مفسدة بيع الغرر هي كونه مظنة العداوة والبغضاء وأكل المال بالباطل، فمعلوم أن هذه المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدمت عليها.
أي نعم، يقول إذا كانت مفسدة بيع الغرر هي كونه مظنة العداوة كما تقدم، يعني المنع من الغرر هو مظنة وجود العداوة والبغضاء وأكل الأموال بالباطل. يقول فمعلوم أن هذه المفسدة، المفسدة التي وجود الغرر في هذه الأشياء التي تبتاع، تعارضها مصلحة راجحة، فإذا عارضتها مصلحة راجحة تقدم المصلحة الراجحة على هذه المفسدة اليسيرة، على هذه المفسدة اليسيرة. يقول فمعلوم أن هذه المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدمت عليها، قدمت عليها المصلحة الراجحة. نعم.
قال كما أن السباق بالخيل والسهام والإبل لما كان فيه مصلحة شرعية جاز بالعوض، وإن لم يجز غيره بعوض.
أي نعم، يقول كما أن السباق بالخيل والسهام والإبل لما كان فيها عوض، لما كان فيها مصلحة شرعية جاز بالعوض. لا سبق إلا في ثلاثة، في خف أو نصل أو حافر، لا سبق يعني بعوض إلا في هذه الثلاثة. الشارع استثنى هذه الثلاث أو أجاز هذه الثلاثة بعوض. لماذا أجازها بعوض؟ لأن فيها مصلحة، لأنها فيها مصلحة في الجهاد وغير الجهاد، مصلحة للناس. لكن منع من المسابقات الأخرى أن تكون بعوض، أن تكون بعوض من المتسابقين، وإنما الذي يجوز بعوض هو هذه الثلاثة، هو هذه الثلاثة هي التي تجوز بعوض. لماذا أجيزت بعوض ومنع غيرها بالعوض؟ لأن هذه الثلاثة فيها مصلحة راجحة. نعم.
وكما أن اللهو الذي يلهو به الرجل إذا لم يكن فيه منفعة فهو باطل، وإن كان فيه منفعة وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق، صار هذا اللهو حقا.
أين يقول وكما أن اللهو الذي يلهو به الرجل إذا لم يكن فيه منفعة، إذا ما كان فيه منفعة فإن يدخل في الباطل الذي يجب أن يجتنب، يقول فهو باطل وإن كان فيه منفعة فهو مستثنى. قال وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه، لأن هذا فيه فائدة، فيه فائدة، وتأديبه لفرسه لأن هذا من عدد الجهاد، وملاعبة امرأته أيضا هذا فيه فائدة للزوجين. يقول فإنهن من الحق، يقول صار هذا اللهو حقا، اللهو المستثنى، المستثنى لأن فيه مصلحة راجحة، فقدمت هذه المصلحة الراجحة على ما وجد من مفسدة ليست راجحة تقابل هذه المصلحة. نعم.
قال ومعلوم أن الضرر على الناس بتحريم هذه المعاملات أشد عليهم مما قد يتخوف فيها من تباغض أو أكل مال بالباطل، لأن الغرر فيها يسير كما تقدم والحاجة إليها ماسة.
أي نعم، يقول معلوم أن الضرر على الناس إذا يعني حرمت عليهم هذه الأشياء اليسيرة مثل بيع المقاثي وبيع هذه الأشياء التي يوجد فيها غرر لكنه يسير في مقابل مصلحة راجحة وحاجة الناس تقوم عليها، إن المصلحة الراجحة تقتضي جواز مثل هذه المعاملات. نعم.
قال والحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر.
نعم، وهذا محل اتفاق أن الحاجة الشديدة يعني تنزل منزلة الضرورة من ناحية اغتفار ما يقابلها من غرر يسير ونحوه.
قال والشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضها حاجة راجحة أبيح المحرم، فكيف إذا كانت المفسدة منتفية؟
نعم، يقول الشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضها حاجة راجحة أبيح المحرم، فكيف إذا كانت المفسدة منتفية؟ وهذه قاعدة يعني معروفة، أنه إذا تعارضت المفسدة والمصلحة قدم الأقوى منهما، إذا تعارضت المفسدة والمصلحة قدم الأقوى منهما، كالأقوى المفسدة قدمت ودفع على المصلحة، فدفعت المفسدة، دفعت المصلحة بالمفسدة، فجلب المصلحة، دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، هذه القاعدة، دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ليست على إطلاقها، وإنما فيما إذا تساويتا المفسدة والمصلحة، أو كانت المفسدة راجحة. أما إذا كانت المصلحة راجحة فإنها تقدم على المفسدة غير المساوية والتي دون رجحان المصلحة، فالراجح منهما يقدم، الراجح منهما يقدم. فهو يقول أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضها حاجة راجحة أبيع المحرم، أبيح المحرم، فكيف إذا كانت المفسدة منتفية في مثل هذه المعاملات؟ مثل الميتة يحرم أكلها، لكن إذا اضطر الإنسان إليها بحيث أنه ما يأكل أو يموت، هنا تجوز، يجوز أكل الميتة مع أنه مفسدة، لكن قدمت عليها المصلحة الراجحة التي فيها بقاء الإنسان عن لكي لا يهلك. نعم.
قال ولهذا لما كانت الحاجة داعية إلى بقائها بعد البيع على الشجر إلى كمال الصلاح أباح الشرع ذلك.
أي نعم، ولهذا لما كانت الحاجة داعية إلى بقاء الثمر بعد البيع على الشجر إلى كمال الصلاح أباح الشرع ذلك. نعم، هو يشتري الثمار بعد بدو صلاحها، لكن بإيش؟ بشرط الإبقاء على النخل، ويكون صاحب الثمر صاحب النخل هو الذي يقوم بإصلاحها وسقيها وما تحتاج إليه، فالمصلحة الراجعة هنا التي جعلت بمقتضى العقد أن تبقى هذه يعني الثمار عند مالكها الذي هو البائع بعد بدو صلاحها، لأن الصلاح يتكامل فيها شيئا فشيئا. نعم.
قاله جمهور العلماء على كما سنقرر قاعدته إن شاء الله.
نعم.
ولهذا كان مذهب أهل المدينة وفقهاء الحديث أنها إذا تلفت بعد البيع، أنها إذا تلفت بعد البيع بجائحة هلكت من ضمان البائع.
أين هذا هو أصل المسألة. قال ولهذا كان مذهب أهل المدينة وفقهاء الحديث أنها إذا تلفت بعد البيع بجائحة هلكت من ضمان البائع وليس على ضمان إيش؟ المشتري. نعم.
قال كما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق.
نعم، هذا الحديث هو الأصل في وضع الجوائح، هو الأصل في وضع الجوائح، لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا يعني من أخيك بما تأخذ مال أخيك بغير حق، فهو أصل أو الأصل في وضع الجوارح الحوائج، وهو الذي قال به الإمام مالك وأهل المدينة وأحمد وفقهاء أهل الحديث. نعم.
قال وفي رواية لمسلم عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح،
بوضع الجوائح يعني إذا هلكت الثمار بعد شرائها وبعد بدو الصلاح فيها فإن هلاك يكون على البائع وليس على المشتري، وليس على المشتري. الذين قالوا بهذا القول هو لهذا الحديث بما تأخذ مال أخيك بغير حق، حديث وضع الجوائح. الذين منعوا إيش دليلهم؟ قالوا بأن الأصل هلاك المشترى في يد المشتري يكون عليه لا على البايع، لا على البايع. وسيذكر الجواب شيخ الإسلام عن هذا الاعتراض أو عن هذا الإرادة الذي يرد ممن يرى منع وضع الجوائح وأنها تكون على المشتري لا على البائع. نعم.
قال والشافعي رضي الله عنه لما لم يبلغه هذا الحديث وإنما بلغه حديث لسفيان بن عيينة اضطرب فيه، أخذ في ذلك بقول الكوفيين إنها تكون من ضمان المشتري لأنه مبيع قد تلف بعد القبض، لأن التخلية بين المشتري وبينه قبض.
أي نعم. يقول والشافعي رحمه الله تعالى لما لم يبلغ هذا الحديث، يعني الحديث الذي حديث جابر في وضع الجوائح، لو بعت من أخيك ثمرا فأصبته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، يقول لما لم يبلغ هذا الحديث وإنما بلغه حديث لسفيان ابن عيينة اضطرب فيه. حديث سفيان الذي ذكر شيخ الإسلام أنه فيه اضطراب، أنه أصاب يعني ثمر رجل في المدينة جائحة أو ما أهلكه، ما أهلك هذه الثمار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالتصدق عليه، أمر الصحابة بالتصدق عليه، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر إيش البائع برد ثمن المبيع إلى مشتريه، وإنما أمر الناس بالتصدق على هذا الذي يعني خسر من الثمار التي اشتراها. هذا الحديث كما يذكر شيخ الإسلام أن فيه اضطراب، ويذكر ابن القيم أنه ما في ذكر في هذا الحديث للجوائح، فلعل يعني كون الرجل خسر بسبب يعني إما فساد الثمر بسوء تصرف من المشتري أو أنه سرق أو أي أمر آخر، لكن ليس فيه ذكر أن أصابته جائحة. قال وبدليل هذا الحديث الذي في الصحيح الذي أمر بوضع الجوائح، قالوا فلا يستدل بحديث متشابه ويرد حديث صحيح وصريح ومحكم بمثل هذا الذي لا يدرى ما السبب الذي أصاب مزرعة هذا المشتري أو الذي أصابه بالخسران. يقول والشافعي لما لم يبلغ حديث جابر أخذ في ذلك بقول الكوفيين أنها من ضمان المشتري. لماذا من ضمان المشتري؟ لأنه مبيع قد تلف بعد القبض. أين القبض هنا؟ القبض هو في التخلية. أليس صاحب المزرعة وصاحب النخل خلى بين المشتري وبين أخذ الثمار التي بدا صلاحها؟ نعم، هذا قبض، وكل شيء قبضه بحسبه. قالوا فتكون من ضمان إيش؟ المشتري. يقول لأن التخلية بين المشتري وبينه، بين المشتري وبين الثمار التي اشتراها قبض، يعتبر قبضا. نعم.
قال وهذا على أصل الكوفيين أمشى.
قال وهذا على أصل الكوفيين أمشى. لماذا هو أمشى؟ لأن عند الحنفية أصلا ما يجوز بيع الثمار إلا على سبيل القطع، على سبيل القطع، ما يشتريها ليبقيها، وإنما الأصل عندهم خلى بينه وبينه وبينها، إذن المشتري يقطع هذه الثمار ويأخذها، ولو أبقاها فهو مخالف لمقتضى العقد، فيكون فساد الثمار بعد التخلية على المشتري لا على البائع عند الحنفية، لأنهم يرون أن شراءها يكون على سبيل القطع والجذ والأخذ لا على سبيل الإبقاء، لأنه ما يرونها أن تبقى بعد شرائها وبعد الإذن بقبضها. وأما الشافعي فإنه يرى أن تبقى حتى يتكامل صلاحها. من هنا قال شيخ الإسلام ومذهب الكوفيين والأصل عند الكوفيين أمشى منه من أصول الشافعي، لأن الشافعي يجوز بيعها على سبيل الإبقاء كما هو قول مالك وأحمد والجمهور. لكن الحنفية الأصل عندهم أنه يتم البيع لكن على جهة القطع وعلى جهة أخذ المشترى لا على سبيل إبقائه. من هنا قال الشيخ سام يعني بالتفريق بين ما هو وأصل عند الحنفية وأصل عند الشافعية. نعم. قال لأن المشتري لم يملك إبقاءه على الشجر على أي مذهب؟ على مذهب الحنفية لأنه يشتري على سبيل القطع. لكن على مذهب الجمهور مالكية والشافعية والحنابلة يشتري على سبيل الإبقاء لأنه لم يتكامل بعد. نعم.
قال وهذا على أصل الكوفيين أمشى لأن المشتري لم يملك إبقاءه على الشجر وإنما موجب العقد عندهم القبض الناجز بكل حال.
وإنما موجب العقد عندهم القبض الناجز على كل حال. فإذا اقتطع هذه الثمار أو أبقى هذه الثمار فإن تلفها يكون عليه لأن الشراء عندهم على سبيل إيش؟ أن يكون ناجزا بكل حال، إما يأخذها ويتصرف فيها أو يبقيها ويتحمل ما يترتب عليها. نعم.
قال وهو طرد لقياس سنذكر أصله وضعفه.
نعم. وهو طرد لقياس عند الحنفية أن هذا الأصل عندهم وهو سيذكر هذا الأصل ويذكر ضعف هذا الأصل لأنه وإن وجد في بعض الأشياء لكن ليس في كل الأشياء ومنها الثمار التي لا يتكامل صلاحها دفعة واحدة وإنما يتكامل شيئا فشيئا ولو اشتراها عند بدو صلاحها وقطعها لفسد الكثير منها وإنما شراؤها يكون على بقائها حتى يتكامل نماؤها. نعم.
قال رحمه الله مع أن مصلحة بني آدم لا تقوم على ذلك
أنك إذا اشتريت ثمار أو نحو الثمار وهي في بدو صلاحها لابد تقطعها وإلا ما يصح البيع. هذا يخالف عن المعهود من معاملات الناس وحاجة الناس وقيام مصالحهم على مثل هذا الأمر. نعم.
قال مع أني لا أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة صريحة بأن المبيع التالف قبل التمكن من القبض يكون من مال البائع وينفسخ العقد بتلفه إلا حديث الجوائح هذا.
نعم. هو الآن سيرد على الأصل الذي يقوله المانعون من وضع الجوائح بأن الأصل أن وضع الجوائح خلاف الأصول وخلاف ما تقتضيه الأصول وخلاف القياس فلا يؤخذ بما خالف الأصول أو خالف القياس. يقول وما أني لا أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة صريحة بأن المبيع التالف قبل التمكن من القبض يكون من مال المبيع من مال البائع وينفسخ العقد بتلفه إلا حديث الجوائح. حديث الجوائح لأن القبض هنا غير تام. صحيح وإن كان البائع خلى بين المشتري وبين الثمار التي اشتراها لكن هذه الثمار لا تتكامل إلا بعد زمن لا تتكامل في الحال. مثلها ما لو استاجر ما فيه منفعة وهذه المنفعة تكون في وقت بعد وقت مثل ما مثلنا استاجر شقة استاجر سيارة استاجر دابة لمدة شهر أكثر أقل فإن المنفعة لا تكون متكاملة إلا بعد انتهاء المدة المشترطة في التأجير ونحو. فكذلك هنا هو وإن اشترى هذه الثمار لكن لا تتكامل منفعتها إلا بعد وقت من شرائها. نعم.
قال ولو لم يكن فيه سنة لكان الاعتبار الصحيح يوافقه.
نعم. يقول ولو لم يكن فيه سنة في وضع الجوائح على ما هي عليه في هذه الصورة التي ذكرها يقول لكان الاعتبار الصحيح يوافقه. الاعتبار الصحيح يعني أنه هذا لا يخالف القياس لو لم يرد فيه حديث فكيف وقد ورد فيه حديث.
نعم. وهو ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق.
نعم. هذا هو يعني الاعتبار الصحيح يقول الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، لأنه لم ينتفع أصلا في بداية الانتفاع ثم هلكت الثمار، فكيف يأخذ ثمنها؟ وهلاكها ليس بسبب المشتري وإنما بجائحة، وهي ما زالت في ملك البائع وما انفكت عن ملكه، وهو المعني بإصلاحها حتى يتكامل صلاحها. نعم.
قال: فإن المشتري للثمرة إنما يتمكن من جدادها عند كمالها لا عند العقد.
وهذا الصحيح، المشتري اشترى الثمار بعد بدو صلاحها، لكن متى يجدها؟ إذا صلحت. ومتى تصلح؟ بعد وقت قد يستغرق أشهر، فما زالت يعني المنفعة اللي هي منفعة الشراء لم تتم بعد. نعم.
قال: كما أن المستأجر إنما يتمكن من استيفاء المنفعة شيئا فشيئا، فتلف الثمرة قبل التمكن من استيفاء المنفعة في الإجارة يتلف من ضمان المؤجر بالاتفاق.
نعم، مثل ما لو استأجر دابة توصله مسافة معينة أو عدة أيام فتلفت الدابة بغير يعني تفريط من المستأجر، على من يكون هلاكها؟ على صاحبها. لو استأجر شقة فتلفت هذه الشقة وهو ما انتفع بها أو انتفع انتفاعا يسيرا، هل يطالب بدفع أجرة المنفعة؟ لا يطالب، لأن المنفعة تأتي شيئا فشيئا. إذن فوضع الجوائح لا يخالف الأصول ولا يخالف القياس، فضلا عن أن الحديث فيه يعتبر أصل بنفسه. نعم.
قال: فكذلك في البيع. وأبو حنيفة يفرق بينهما بأن المستأجر لم يملك المنفعة وأن المشتري لم يملك الإبقاء، وهذا الفرق لا يقول به الشافعي وسنذكر أصله.
نعم، يقول أبو حنيفة يفرق بينهما، يعني بين صورة القياس هذه المسألة على قياس استئجار ما فيه منفعة، يقول بأن المستأجر لم يملك المنفعة، المستأجر اللي قلنا تسقط عنه الأجرة لم يملك إيش؟ المنفعة. فهو يوافق يعني أبا حنيفة على أن لو استأجر دابة ومقتضى مذهبه أو استأجر شقة أو استأجر سيارة فتلفت هذه العين المستأجرة أنه لا يطالب بالأجرة، لأنه لم يملك المنفعة، المنفعة ما زالت ما ملكها. قال: وأن المشتري لم يملك الإبقاء. في هذه الصورة على مذهب الحنفية، لأنهم يرون البيع ينعقد على أي سبيل؟ على سبيل إيش؟ القطع والإنجاز على طول يأخذها، يعني ما يبقيها. فقالوا: إحنا ما نرى الإبقاء أصلا، بل نرى أنه بمجرد العقد حصل القبض وهو التخلية فيأخذها على سبيل القطع. إذن هي تخالف إيش؟ تخالف المسألة المقيس عليها اللي مسألة الأجرة، اللي مسألة الأجرة. واضح الصورة ولا ما زالت؟ يقول أبو حنيفة يفرق بينهما، بين المنفعة المستأجرة إذا تلفت العين المستأجرة، وبين هذه الصورة التي يبيع فيها الثمار بعد بدو صلاحها، لأن العين المستأجرة عندما تلفت هو ما استفاد، ما حصلت له المنفعة، وهذه العين المبيعة يقول نحن لا نجوز له الإبقاء، بل نحن نجوز البيع على سبيل الأخذ والتمام والإنجاز. فالصورة تختلف، لكن المخالف لا يسلم هذا يعني هذا الجواب من الحنفية، لأنك إذا أخذت على سبيل القطع فسدت وانتفت مصلحتها وانتفت فائدتها، ويعني الناس ما يتعاملون في الأصل على سبيل القطع. كيف تشتري ثمار نخلة قليل منها ناضج والباقي ما زال على سبيل القطع؟ طيب إذا قطعت العرجون هذا الذي فيها التمر، أخذت الذي قد استوى حبة أو حبتين أو ثلاث والباقي سيفسد حتما، لكن الناس اعتادوا على أن يشترون على سبيل الإبقاء، وهذا هو الأصل فيه. فالعقد تم على أن مثل هذا النوع هو على سبيل الإبقاء حتى يحين وقت جذابه وقت حصاده، وهو لم يحن بعد. فانتفاء المنفعة من العين المستأجرة توجب انتفاء المنفعة حتى من هذه الصورة التي هي صورة المبيع في هذه الحالة. فكما أنه لا يلزم بدفع الأجرة قبل تمام المنفعة فلا يلزم بدفع الثمن قبل تمام منفعة الشيء المشترى، ويكون هلاكه على 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 بائعه. وإذا قلنا أن هذا القياس غير صحيح بناء أصل الحنفية، طيب أين يذهب الحديث الذي فيه وضع الجوائح؟ فيكون هذا الحديث أصل في هذه المسألة، مثله مثل إيش؟ بيع العراية. بيع العراية كما يقولون على خلاف الأصول وعلى خلاف القياس، لكن جاء الحديث الذي في أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العراية إذا كانت دون 5 أوسق، فأصبح الحديث في بيع العراية أصل بنفسه في جواز إيش؟ بيع العراية. فكذلك هنا يكون الحديث إذا قلنا إنه ما يمشي على القياس أو أنه يخالف القياس أو يخالف الأصول، يكون الحديث الوارد فيه أصل بنفسه يخرجه عن هذه الأصول التي قيل أنه مخالف لها. نعم.
قال رحمه الله: فلما كان النبي صلى الله
عليه وسلم، وهذا الفرق يقول لا يقول به الشافعي وسنذكر أصله. الشافعي لا يقول بهذا الفرق الذي يقول به الحنفية. لماذا؟ لأن الشافعي يرى أن بيع الثمار بعد بدو صلاحها هو على سبيل الإبقاء لا على سبيل القطع والجذاذ، لأنه ما حان وقت جذاذها ولا وقت حصادها. نعم.
قال: فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها. وفي لفظ لمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة.
نعم.
وفي لفظ لمسلم عنه: نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يحرز من كل عارض. فمعلوم أن العلة ليست كونه كان معدوما، فإنه بعد بدو صلاحه وأمنه العاهة يزيد أجزاء لم تكن موجودة وقت العقد، وليس المقصود الأمن من العاهات النادرة، فإن هذا لا سبيل إليه، إذ قد يصيبها ما ذكره الله عن أهل الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، وما ذكره في سورة يونس في قوله: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وإنما المقصود ذهاب الآفة التي يتكرر وجودها، وهذه إنما تصيبه قبل اشتداد الحب وقبل ظهور النضج في التمرة، إذ العاهة بعد ذلك نادرة بالنسبة إلى ما قبله، ولأنه لو منع بيعه بعد هذه العاهة لم يكن له وقت يجوز بيعه إلى حين كمال الصلاة.
نعم. المقصود من هذا أن شيخ الإسلام ذكر الأحاديث والأدلة تدل على النهي عن بيع الثمار حتى تذهب عنه العاهة المعتادة أو الأمراض التي تصيب الثمار، لها وقت، لكن يعني إذا بدا صلاحها بالنسبة للثمر أو اشتداد الحب فإنه يسلم من الأشياء التي تتعلق بفساد الثمر. لكن الجوائح لا، الله قد يقدر أشياء فتهلك هذه الثمار حتى بعد بدو صلاحها. فالجوائح التي جاء الحديث بوضعها هي التي تصيب هذه الثمار وهذه الزروع بغير تصرف من الناس، بغير تصرف من الناس، فهذه التي وضعها الشارع. وإلا هو منهي البائع والمشتري من بيع أو شراء ما قد تصيبها العاهة المعتادة في إصابة الثمار قبل بدو صلاحها. نعم.
قال: وبيع الثمر على الشجر بعد كمال صلاحه متعذر، لأنه لا يكمل جملة واحدة.
نعم. وبيع الثمر على الشجر بعد كمال صلاحه متعذر، لأنه يكمل شيئا فشيئا، ولو انتظرت به إلى الجذاذ لفسد بعضه أو فسد كثير منه، وإنما صلاحه يكون شيء فشيء. نعم.
قال: وإجاب قطعه على مالكه فيه ضرر مرب على ضرر الغرر.
وإذا قلنا أن بيعه لا يتم ولا صح كما هو مذهب الحنفية إلا على سبيل القطع والجذاذ، وهو مازال في بداية صلاحه لحصل ضرر على المشتري أربع يعني أزيد من الضرر الذي قد يقع حتى يبقى إلى الجذاذ. نعم.
قال: فتبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مصلحة جواز البيع الذي يحتاج إليه على مفسدة الغرر اليسير كما تقتضيه أصول الحكمة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم وعلمها أمته.
نعم، هذا المقصود مما تقدم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مصلحة جواز البيع في هذه الحالة حتى مع وجود الغرر لحاجة الناس، وهذه الحاجة وهذه المصلحة تربو وتزيد على الغرر اليسير الذي قد يوجد في بيع الثمار في هذه الحالة. نعم.
قال: ومن طرد القياس الذي انعقد في نفسه غير ناظر إلى ما يعارض علته من المانع الراجح أفسد كثيرا من أمر الدين وضاق عليه عقله ودينه.
هذا كلام مهم الذي ذكر الشيخ الإسلام، يقول: من طرد القياس الذي انعقد في نفسه، وقد لا يكون هو في الباطن أو على الصحيح هو مقتضى ما دلت عليه الأدلة. فلذا ذكرنا مرارا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: لابد أن تكون عند الإنسان أصول كلية يرد إليها الفرعيات، ثم ينظر كيف وقعت هذه الفرعيات ليتكلم بعلم وعدل، ولا بقي في جهل وكذب في الفرعيات وظل في الكليات فيتولد فساد عظيم. يعني لا ينظر الإنسان فقط إلى جزئية بعينها، وإنما ينظر إلى أصول الكلية، أصول كلية في الشرع، كليات الشريعة، مقاصد الشريعة، النظر العام المشتمل، ثم ينظر هذه الجزئيات تندرج تحت أي شيء من هذه. أما إذا نظر فقط إلى جزئية واحدة أو معينة أو من زاوية واحدة بغض النظر عن الزوايا الأخرى، فإنه يعني لا يصل إلى المقصود الشرعي، وقد يضيق على نفسه وقد يضيق على غيره. ولذلك من طرد القياس الذي انعقد في نفسه غير ناظر إلى ما يعارض علته من المانع الراجح أفسد كثيرا من أمر الدين وضاق عليه دينه وعقله، ضاق عليه دينه وعقله، الدين ضاق لأن بسببه، وله لو نظر في أصول الشريعة ومقاصد الشريعة ورفع الحرج، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، ما ضيق على الناس وعلى نفسه شيء فيه سعة من أمر الدين، وضاق عليه عقله لأنه يعني تضيق عليه الأمور هو يعتبرها من الشرع وهي ليست من الشرعي. نعم. فكلام هذا كلام نفيس ومهم. نعم.
قال: وأيضا في صحيح مسلم عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا.
هو سيذكر الآن نماذج كيف أن الشارع تساهل في الأمور التي حاجة الناس قائمة عليها، وأن الأمر يكون فيها تقريبي ولا تلزم المماثلة من كل وجه. فكيف أن النبي سيذكر أمثلة من تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه في الظاهر فيها شيء من الغرر، لكن لحاجة الناس التي تدعو إليها سامح الشرع في حدوث مثل هذه المعاملات. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل
بكرا،
بكرا وهو الصغير من الإبل، الصغير من الإبل،
فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة.
طبعا استسلف يعني استقرض. نعم.
فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا.
نعم.
فقال: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء.
النبي صلى الله عليه وسلم استلف بكرا يعني صغير، يعني عمره سنة أو نحو ذلك، ولما جاءت إبل الصدقة وأراد أن يقضيه وأمر أبا رافع بأن يقضيه، قال: لا يوجد بكر. قال: أعطه بكرة، يعني في مقابل البكرة الذي أخذ. قال: لا يوجد إلا جملا خيارا رباعيا، فارق كبير بينها في السن وفي القيمة. فقال نفسه: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. فالجمل الرباع ليس مثل البكر حديث الولادة، يعني فرق كبير في السعر بينهما في الثمن وفي القيمة وفي المنفعة، مع أنه هذا يعني اقترض استلف منه، فرد شيء أكبر منه في السن وفي القيمة. يقول: ففي هذا
قال ففي هذا دليل على جواز اقتراض ما سوى المكيل والموزون من
جواز عندك اقتراض ولا استسلاف؟ نعم في نسخة جواز وفي نسخة الاستسلاف بمعنى واحد، هي بمعنى واحد.
قال ففي هذا دليل على جواز اقتراض ما سوى المكيل والموزون من الحيوان ونحوه.
نعم انه يعني يجوز ان يستلف حيوان او يقترض حيوان ويرده ولو كان المقابل له اغلى وثمنا وقيمة من المقترض. نعم.
قال كما عليه فقهاء الحجاز والحديث خلافا لمن قال من الكوفيين لا يجوز ذلك، لأن القرض موجب لرد المثل والحيوان ليس بمثلي، وبناء على أن ما سوى المكيل والموزون لا يثبت في الذمة عوضا عن مال.
لاحظ الرد، طبعا فقهاء الحجاز والحديث جوزوا أن يستلف الحيوان ويرده بحيوان أكبر منه. الحنفية منعوا أو الكوفيون منعوا، قالوا لا القرض ما يكون إلا في المكيل والموزون، لأن المكيل والموزون هو اللي ممكن ضبطه، ضبطه بالكيل والوزن، أما الحيوان لأنه غير مثلي الحيوان متقوم بالقيمة. هذا هو الأصل. طيب إذا سلمنا أن هذا هو الأصل، طيب وحديث استسلاف النبي صلى الله عليه وسلم للبكر ورد الرباعي ألا يدل على يعني أنه يجوز استسلاف الحيوان واقتراض الحيوان ويجوز أن ترده بـ بـ بأكبر من منه من ناحية السعر ومن ناحية السن ومن ناحية القيمة؟ قالوا والموزون وما سوى المأكول لا يثبت في الذمة عوضا عن مال. طيب هو ثبت الآن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ف يعني نقول هذا خلاف القياس وخلاف الأصل. طيب والحديث التي جاءت في هذا تكون هي أصل بنفسها، هذا مما يؤكد يعني ما ذهب إلى شيخ الإسلام تيمية أنه ما في شيء في الشريعة خلاف القياس أو خلاف الأصل، طالما أنه جاء فيه دليل ثابت في حديث صحيح هذا الدليل خلاص هو يعتبر أصل. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، جاء الحديث خلاص هو أصل عندنا فيه في هذا الشيء، فلا نقول أنه خلاف القياس، مع أنه حتى لو قلت خلاف القياس إذن هذا الحديث أخرجه من هذا القياس، هذا الحديث أخرجه من هذا القياس. نعم.
قال وفيه دليل على أنه يثبت مثل الحيوان تقريبا في الذمة كما هو المشهور من مذاهبهم خلافا للكوفيين، ووجه في مذهب أحمد أنه يثبت بالقيمة.
نعم يقول وفيه دليل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا على أنه يثبت مثل الحيوان تقريبا في الذمة كما هو المشهور من مذاهبهم خلافا للكوفيين، ووجه في مذهب أحمد أنه يثبت بالقيمة. نعم.
وهذا دليل على أن المعتبر في معرفة المعقود عليه التقريب.
أي نعم هذا الجميل، هذه الخلاصة، يقول وهذا دليل على أن المعتبر في معرفة المعقود عليه هو التقريب، هو التقريب، ولذلك نجد حتى عند الحنفية أنه ما قارب الشيء أخذ حكمه، ما قارب الشيء أخذ حكمه، وأن مثل هذه الأشياء إذا لم يكن التعامل فيها على جهة التقريب صعب وأسر على الناس أن تجد يعني شيء مساوي لشيء من كل وجه. نعم.
قال وإلا فيعسر وجود حيوان مثل ذلك. نعم. الحيوان لا سيما عند القائلين بأن الحيوان ليس بمثلي وأنه مضمون في الغصب والإتلاف بالقيمة.
نعم.
وأيضا فقد
يعني على أصل الحنفية إذا استلف بكرا لا يرد رباعيا ولا يرد حتى بكر، بل يشوف قيمته ويرد القيمة، لأنه يرون أن الحيوان غير مثلي لا يمكن فيه المماثلة وإنما يصار فيه إلى القيمة. نعم.
قال وأيضا فقد اختلف الفقهاء في تأجيل الديون إلى الحصاد والجداد، وفيه روايتان عن أحمد إحداهما يجوز كقول مالك، وحديث جابر الذي في الصحيح يدل عليه.
نعم هو يقول وأيضا اختلف الفقهاء في تأجيل الديون إلى الحصاد، هو في باب السلم يعني جوز الشارع بيع السلم وهو بيع موصوف في الذمة، يدفع الثمن مقدما والمثمن يكون بكيل معلوم ووزن معلوم في وقت معلوم. لكن لو اشترى شيء في الذمة وجعل الموعد الحصاد، حصاد الزرع أو جذاذ النخل، معروف الحصاد ومعروف الجذاذ، لكن ليس وقتا محددا 100%، ممكن في سنة يتأخر شهر أو شهران وقد يتقدم. فهل يجوز، هذا المقصود من كلامه هنا، تأجيل الديون إلى وقت الحصاد؟ هو لو وضع تاريخا محددا وقتا معينا جاز عند الجميع، لكن لو وضع شيء تقريبي وقال يكون رد الثمن عند حصاد النخل أو عند جذاذ النخل أو عند حصاد الحب، هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم.
قال فيه روايتان عن أحمد، إحداهما يجوز كقول مالك، وحديث جابر الذي في الصحيح يدل عليه.
حديث جابر في الصحيح هو لما توفي والده عبد الله رضي الله عنه وكان عليه ديون، وكان على والده ديون لما استشهد رضي الله عنه، وأجل قضاءها إلى الحصاد، أجل قضاءها إلى الحصاد، ويعني وافقه الصحابة على ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من ذلك، فدل على أنه يجوز تأجيل الديون إلى الحصاد. الحصاد له وقت لكنه يعني على جهة التقريب وليس وقت يعني متحتم أنه في هذا اليوم، في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني، وإنما على جهة التقريب. فحديث جابر يجوز على أنه يجوز تأجيل ما في الذمة إلى وقت الحصاد. لعل نكتفي بهذا القدر ونكمل المسألة إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم. الأخ يقول هل يقاس على هو قال له، يقصد المسابقة بالخيل والقوس والإبل، ما يكون فيه عوض من المسابقات العلمية الشرعية وما له صلة بالعلم؟ نعم، يعني العلماء جوزوا ذلك، لكن يكون الدفع أو هذه الأشياء ليس من المتسابقين أنفسهم وإنما يكونوا من غيرهم. يقول كيف يكون السقي للنخل على البائع وقد قبض مال الشراء وهو قد لا يهتم بالسقي بعد قبض المال؟ يعني مقتضى مثل هذه البيوع أن يكون إصلاحها على صاحب الملك، ومقتضى العقد يوجب عليه أن يقوم بذلك، لأن إذا لم يقم بذلك هلكت الثمار، فما كان من مقتضى العقد فإنه يجب عليه يعني الوفاء به. يقول ما قول الحنفية في استئجار البيت وتلف قبل نهاية العقد؟ قول الحنفية مثل قول الجمهور في المستأجر، أنه ما انتفع به من يدفع أجرته، وما لم ينتفع لا تلزمه الأجرة. وإنما في هذه المسألة ذكرنا أصل الحنفية، الحنفية يقولون نحن نجوز بيع الثمار إذا بدا صلاحها على سبيل القطع ليس على سبيل الإبقاء، فاختلفت عنها وعن الأشياء المستأجرة، لأن المستأجرة يقولون نحن نسلم لكم أن منفعتها شيئا فشيئا، فما حصل من المنفعة يدفع أجرته وما لم يحصل تسقط عنه الإجرة، لكن بيع الثمار احنا ما نجوز بيعها على سبيل الإبقاء إنما كان على سبيل القطع. فقالوا بأنه إيش؟ بأن الأمر اختلف، يعني قالوا قياس بيع الثمار بعد بدو صلاحها على الشيء المستأجر قياس مع الفارق، هذا عند الحنفية. إيش الجواب عليه عند الجمهور؟ ما لهم جواب؟ اللي هو حديث الجوائح، قالوا حديث الجائحة هذا أصل في بيع هذه الثمار إذا كانت لا تشابه الشيء المستأجر فهذا أصل فيها، ويخرج دليل على أنها إذا هلكت بجائحة على البائع وليس على المشتري. يقول أنها كانت صائمة فسمعت النداء فأفطرت، ثم بعد ذلك تبين أن المؤذن أذن قبل الوقت بثلث ساعة، ثم سمعت الأذان في وقته الصحيح، ويتسأل ما حكم صيامها في ذلك اليوم؟ تقضي هذا اليوم، لأن الأصل بقاء النهار، وتبين أن النهار يعني ما زال باقيا، وأن الصوم لا يصح إلا إذا اكتمل ركنه وهو صيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهي غير آثمة بهذا يعني الإفطار لكونها غير متعمدة، لكنها تقضي هذا اليوم إن كان عن صوم واجب. يقول: لو أصابت الثمر جائحة بعد نضج نصف الثمر على من يكون ضبان النصف الآخر. الجوائح إذا كانت ليست من صنع المشتري، ليس من تصرف المشتري، فهي على ضمان البائع. جائحة أصابته آفة، ما انتفع به يدفع قيمته، لكن ما لم ينتفع به فهذا هو الذي يبقى على سبيل على البائع، لأن البائع يكون عليه الإصلاح حتى يحصل وقت الجذاذ. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.